أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بدأنا قبل موسم الحج في الكلام عن الحج والعمرة، تكلمنا عن الحج والمعاني التي فيه، وقفنا على باب أركان الحج وواجبات الحج. نكمل الباقي من الحج بعد أن نرجع بعد ذلك في دروسنا إن شاء الله إلى الصلاة والكلام فيها. أركان الحج وواجبات الحج، يقول لنا هنا في المنار أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. الثالث والرابع الطواف والسعي. الحج له أربعة أركان، هذا عند جمهور العلماء. الثلاث أركان متفق عليها، يعني الإحرام بمعنى النية، يعني ينوي، وكل العبادات تحتاج إلى نية قبلها أو نية معها، وهنا النية هذه في كل العبادات، يبقى هنا الإحرام ومعنى النية. وفرق بين الإحرام وأنه لبس لبس الإحرام، لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات في الحج وفي العمرة، لكن الإحرام بمعنى عقد النية هذا ركن من الأركان. يبقى هذا الركن الأول الإحرام بمعنى النية، فمن تركه لم ينعقد حده، لابد أن هو ينوي. هذه المسألة يعني حد يروح حج ما ينويش، يعني كأنه المقصد لو أنه حصل إنسان جاء وبدأ يمشي مع الحديد أو يعمل أعمال عمرة مع من معه مصاحبا لإنسان وليس في نية شيء إلا مجرد المصاحبة، فليس له حج، ليس لهذا حج. ولكن الحج لابد أنه هو ينوي أنه بهذه الأفعال يفعل أو أنه يحج. الثاني الوقوف بعرفة، الإحرام بمعنى النية، ودليل حديث الأعمال بالنيات. الركن الثاني والمتفق عليه أيضا وهو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الوقوف بعرفة وقت هذا الوقوف إمتى يقف الحاج؟ وقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذه انفرد بها الحنبلة. الجمهور قالوا لا، أنه ما فيش من وقت الفجر، ليه ما وقفش النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الفجر، ولكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الظهر. لو كان ينفع الوقوف من الفجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقفوا من وقت الفجر، وخاصة أنه كثير من الناس يخاف أن يفوتوا الحج، فعايز يحتاط لهذا الحج يروح يقف من الفجر أو يروح يقف من وقت الضحى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الموقف الذي دخل فيه عرفة صلى الله عليه وسلم ووقف كان بعد صلاة الظهر، خطب قبل صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه في نمرة، وبعدين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب، بعدما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاته كانت في نمرة، ودخوله إلى عرفة كان وقت الظهر. لو كان الوقوف قبل ذلك مستحبا لا تبادر الصحابة إلى ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حلمنا لهم وجهة نظر في الجواز الذي ذكروه، وهو قول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دمع. قال أبو الزبير قلت لجابر أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ده في الآخر، آخر المقول، لكن عايزين الأول كله. هنا طلوع الفجر في ليلة المزدلفة، هذا إشارة إلى أن من وقف بعرفة ليلا وقوفه صحيح وليس صحيحا؟ وقوفه صحيح، يكون وقوفه صحيحا. يبقى هذا آخر الوقوف قبل الفجر مباشرة، اللي هو فجر العيد، فجر العيد. لكن أول الوقوف الجمهور يقولون عند الظهيرة، عند وقت الزوال. الحنبلة يختارون في المشهور عندهم أنه يكون قبل ذلك من الممكن الوقوف، لذلك جعل الوقوف يعني حوالي 24 ساعة من فجر عرفة، من الفجر لغاية قبيل فجر العيد، قبيل فجر العيد ينتهي به. فيقول من حصل ساعة معنى لحظة من اللحظات في هذا المكان في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجهم. يقول لنا هنا في المنار فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجها. هنا الأمر إن الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة، منين جاءت هذه اللحظة؟ هنا حديث لعروة ابن مضرس الطائي بيذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. المزدلفة بعد ما عدى يوم عرفة ولا قبله؟ عدى يوم عرفة. قالوا بعد الفجر في المزدلفة. يقول يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي من طي، وطي قبيلة من قبائل عرفة وبعيدة جدا عن الحرم، بعيدة جدا عن الحرم. فهو على مدى من البلاد بتاعته لغاية ما وصل عند الحرم أخذ أيام وليالي، بقى ماشي في كل مكان يقف على الجبال يظن أن هذا يصلح لهم. فلما قارب كان يقف على كل جبل، في يوم عرفة في كل جبل لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل جبل المستطيل يعني الذي يمكن من الوقوف عليه، فما سابش جبلا من الجبال المرتفعة اللي يمكن الوقوف عليها إلا ووقف. أتعب نفسه جدا بذلك. قال هل لي من حج؟ فهل لي من حج؟ هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفجر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار. هذه حجة الحنابلة. هذا الحديث النكرة في سياق الإثبات يوم يقول لك تطلق على أي جزء منه، أما يقول لنا النكرة في سياق النفي تعم تعم، والنكرة في سياق الإثبات توفي ولو بجزء يسير ولو بجزء يسير. فهنا لما يقول لنا هنا في الإثبات شهد هذه الصلاة ووقف ليلا أو نهارا، ليلا بأي جزء من الليل أو نهارا بأي جزء من النهار، بدي حجة الحنابلة في إنه يقول الوقوف بعرفة ليلا جائز ولو لحظة من الليل، هذا داخل في الحديث فعلا. طيب في النهار من عند الزوال لغاية غروب الشمس هذا كل العلماء يقولون به، لكن قبل الزوال في وقت الضحى وقبل ذلك في وقت بعد الفجر على طول، هل يكون هذا يقول له اسمه نهار؟ طالما اسمه نهار والحديث ده فيه النكرة أو نهارا يبقى هذا يطلق عليه، يبقى يصح منه الوقوف في ذلك. هذا له وجهة من النظر، ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أحد من أصحابه أنهم وقفوا قبل ذلك. ويدخل هنا تحت هذا الحديث، يدخل تحت قوله ليلا أي لحظة من الليل فليكن نهارا كذلك، ولكن لما لم يفعله أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر أحدا به يبقى يكون للضرورة فقط، للضرورة ليس لغير ذلك. فلا يجوز لأحد يقول أنا يوم عرفة حروح بعد الفجر أقف بعرفة وبعدين أمشي أدفع المزدلفة ويبقى كده الحج بتاعي صحيح، نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نتخيل ذلك في إنسان ذهب إلى عرفة في هذا الوقت في وقت الضحى أو قبل ذلك بعد الفجر ثم أغمي عليه، أغمي عليه. لاحظ هنا الاستثناءات اللي بيذكرها فوق الإغماء مش داخل في هذا الشيء، مش داخل صورة الإغماء، إنما الداخل هنا صورة المرض، الداخل صورة الإنسان النائم المرأة الحائض، يعني اللي يشهد عرفة هو على هذا الحال أو حتى نام، نام في عرفة ما درش بحاجة لغاية ما خلص اليوم وانطلق من عرفة كلها. النائم طالما أن صومه معتبر إذا صام وصيامه في موضوع حتى لو نام من الفجر إلى غروب الشمس، بخلاف المغمى عليه، المغمى عليه من الفجر إلى غروب الشمس هنا لم يمسك عن الطعام والشراب مع وجود النية، هنا أمسك لكن فين النية؟ النية لابد تكون من إنسان مفيق. النائم يقول لا يصلح من النائم هذا الشيء، هذا يصلح منه لأن النائم يستشعر الجوع، يستشعر كذا أيقظوا يوغس، فاتفقوا على أن النائم يصح منه الصوم. فلذلك قالوا هنا في الحج لو أن إنسانا نام في عرفة، أن حضر عرفة من الليل زي ما كثير من الحديد يفعل في هذه السنوات مع الزحام، فيقوم يروح عرفة بالليل ويفضلوا قاعدين في عرفة، يمكن جاء عليه النهار رح نايم من أول النهار لآخر النهار، يقول هذا شهد في عرفة النهار وكان نائما يصح منه هذا الوقوف. يبقى على ذلك نقول إنه بعد الفجر لا يجوز للإنسان أن يقول أقف بعرفة بعد الفجر ثم أنطلق، هذا لا يصح منه إلا للضرورة، للضرورة إذا كان إنسان مريض أغمي عليه بعد هذا الشيء، حملوه للمستشفى خارج عرفة أو سبوه في عرفة وفضل مغمى عليه لغاية ما دخل عليه العيد وهو على هذا الحال، نقول يصح منه ذلك لأنه وقف لحظة بالنهار في عرفة في يوم عرفة مضطرا أغمى عليه بعد ذلك. طيب يقول لنا من حصل في هذا الوقت بعرفة لحظات واحدة وهو أهل، وهو أهل يعني من أهل الوقوف، لم يكن ذاهبا لعقله، ذهبش عقله ولكن عقله حاضر، وكان مسلما، ليس لم يكفر، لم يرتد والعياذ بالله، وهو أهل. ولو مارا، لو مارا يعني إنسان مر بعرفة ما يعرفش أنها عرفة، مر ده لو تخيلنا هذا الشيء، لو تخيلنا أنه ممكن يحصل أن إنسان يمر بعرفة وشايف كل الناس وكل الزحام ومش عارف أنها عرفة وسابها ومشى إلى، لو تخيلنا ذلك يصح الموحد، يصح الموحد. أو نائما أو حائضا، امرأة حاضر أو جاهلا، أو جاهلا أكثر الحجاج يجهلون، أهو العربية خدتهم نزلتهم في مكان يطرف عرفة ولا مش في عرفة، المهم مروا على عرفة وخلاص. فإذا فرضنا أنه خلوهم بعد كده طلعوا بهم برا عرفة وهو ما يعرفش وظن نفسه في عرفة، المهم أنه مر على عرفة فكان بها لحظة من اللحظات يصح منه حده وانعقد هذا الحد. لهذا الحديث الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، اللي هي صلاة إيه؟ الفجر. من شهد صلاة الفجر هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه، إذا وقف قبل ذلك بعرفة فصح منه ذلك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة إيه؟ المزدلفة، المزدلفة اسمها المزدلفة واسمها جمع واسمها المشعر الحرام، المشعر الحرام. وما المشعر الحلال يبقى إيه؟ عرفة، اسمها المشعر الحلال، مشعر الحلال اسمها عرفة واسمها إلال، إلال على وزن هلال. طيب يقول لنا في الحديث: الحد عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك. يبقى هنا في الحديث هذا وهذا فيه أنه جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، جاء إلى عرفة يعني وقف إلى عرفة فيها وقت ولو لحظات. في الحديث اللي قبله يمكن أخذ منه بعض أهل العلم أن صلاة الفجر بالمزدلفة هذه واجبة، بل ذكر البعض أنها لا يصح حج إلا بذلك، وهذه مبالغة، هذه مبالغة، لا يصح الحج إلا بصلاة الفجر هنالك، لا تعلق للصلاة إنها في جماعة ولا في غير جماعة ولا بصلاتها في مكان بصحة الحج، الحج أركان معروفة، هذه ليست منها. فعلى ذلك هنا لما يقول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، كأنه يقصد التوقيت، اللي شهد هذه الصلاة في وقت الفجر وكان وقف قبل ذلك بعرفة هيكون في الليل ولا مش في الليل؟ لكن لو ما شهدش هذه الصلاة معهم هنا، فرضنا كان جاء في وقت الضحى مثلا إلى المزدلفة، هنتخيل أنه وقف في عرفة إمتى؟ ممكن يكون بالليل وتأخر، وممكن يكون ما لحقش يقف إلا بعد الفجر، فكأنه قصد التوقيت هنا، إنه إذا أنت كنت الفجر هنا يقينا حتكون قبل الفجر فين؟ في عرفة، تكون قبل الفجر في عرفة، فلا يقصد أنه هذه الصلاة في هذا المكان ركن من أركان الحج، ليست من أركان الحج، ما فيش في أركان الحج صلاة من الصلوات، ولكن الصلاة فريضة قائمة بذاتها، حتى صلاة الركعتين اللي بعد الطواف بالبيت هذه صلاة نافلة ليست فريضة، على خلاف لقلة من أهل العلم إلا أوجبوها، لكن الراجح أنها نافلة وليست فريضة. فلا يتعلق بالحج صلاة أن يقال هذه من أركان الحج الصلاة بالمزدلفة وكذا، لا يتعلق بذلك، لكنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر في نمرة، إذا صلى الإنسان في نمرة أحسن وفعل فعله صلى الله عليه وسلم، لا صلىها في عرفة الظهر والعصر لا شيء عليه، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلىهما جمع تأخير في وقت العصر ولا شيء، صلاة صحيحة ولا شيء، صلى الظهر على وقتها والعصر على وقتها، صلاة صحيحة ولا شيء، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا، صلاة صحيحة ولا شيء. فلا تعلق لفعل الحج بأفعال الصلاة، حتى يقال إنه لو لم يجمع الصلاة يبقى الحج بتاعه باطل، لا لا لا، هذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نأخذ عنه المناسك، فإذا كانت من الأركان فهي التي يصح بها الحج أو لا يصح. يبقى هنا لما يقول لنا الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر، طيب والله بين عرفة وبين المزدلفة لو سكة فاضية واسعة تاخدها نص ساعة أو ساعة إلا ربع، لو إنه جاء قبل الفجر بدقيقة أو بدقيقتين فوقف هنالك في عرفة، حيوصل المزدلفة إمتى؟ هيدرك صلاة الفجر هناك؟ لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة على أول وقتها، أسرع صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعدلها في وقتها كانت هذه الصلاة، صلاة المزدلفة. ما طولش يا دوبك الأذان أذن، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر. طيب، يبقى يقول لنا هنا: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، يعني اللي واقف بعرفة إذا ذهب عقله بسكر بجنون بإغماء اليوم كله والليلة كمان اللي بعده، يبقى على ذلك لا يصح منه. ذهب عقله جزءا ثم رجع إليه عقله فكان لحظة من اللحظات هو أهل للوقوف، الحد منه صحيح والوقوف صحيح. لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. وهذا كلام أهل العلم في ذلك، إنه يوم عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة، هذا مبني على رؤية هلال ذي الحجة، رؤية الهلال. رؤية الهلال قد يصيبون في الرؤية، قد يخطئون، وقد يقبل الحاكم شهادة فلان وفلان وشهادة فلان وفلان، شهادة فلان وفلان هي الصواب فيها. يبقى رؤية الهلال احتمال، احتمال. الغالب على الظن الصواب لهؤلاء، ولكن يختلفون، وفي الدول الإسلامية كلها يختلفون، شفنا الهلال لا ما شفناش الهلال، دول يعتمد على الحساب الفلكي، لا يعتمد على كذا، فيكون خلافا. يا ترى الشريعة هتعلق حدة العمر اللي الإنسان بيحدها على إنه الهلال صح ولا مش صح؟ وقف الناس كلهم بعدين لا خلاص بقى، أما نشوف نص الشهر والهلال هيتوسط في السماء يبقى في أيام 13 و14 و15 يبقى حدكم صحيح. لا تأتي الشريعة بمثل هذا الشيء، ولكن الهلال لرمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صاموا على رؤية الهلال سواء أخطأوا ولا أصابوا في هذا الشيء، الصوم صحيح طالما أنه محل الاحتمال وليس محل اليقين. كذلك في الحج، إذا وقفوا في اليوم التاسع الذي رأى الناس الهلال أو رأى اللي بيشوفوا في المراصد الهلال وقالوا شفنا هلال ذي الحجة، وأخذ الحاكم أو القاضي بقول هؤلاء وعمل بها، حتى لو أن إنسانا قال لا أنا شفت الهلال ما كانش في الهلال ده كان شيء آخر، شفت الهلال تاني يوم أو شفت الهلال قبله يوم، يلزمه أن يقف مع الجماعة يوم مع الجماعة. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. كذلك عرفة تكون إذا كان الأضحى يوم تضحون، قبل الأضحى في إيه؟ عرفة، هتكون عرفة يوم يعرف الناس ويقفون بعرفة. طيب، يبقى هنا إذا وقف الناس وفرضنا أنه في آخر الشهر تبين من حسابات، تبين من صور من غيرها أنه اللي شافوا الهلال في أول الشهر كان رؤية خاطئة قبلها بيوم أو بعدها بيوم، هو يوم عرفة الذي وقف فيه الناس، وليس لأحد أن يقول أنا أقف لوحدي في عرفة علشان أستيقن هذا الشيء أو أفعل غير ما يفعله الناس. يبقى الركن الأول كان الإحرام، الركن الثاني كان الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. طيب، هنا لو أن إنسانا ما عرفش يوم عرفة، والآن في زماننا هذا صعب أن يكون كل الناس عارفة النهاردة يوم التروية، بكرة يوم عرفة، بكرة. لو فرضنا شيء في الماضي حصل هذا الشيء، وجاء أن هبار ابن الأسود ذهب للحج من الشام، خرج من الشام ذهب الحج، في الماضي كان صعبا يطلع الإنسان لوحده، يذهب يطلع في جماعة، يطلع في رفقة، في قافلة، وهم ماشيين هم يشوفوا الهلال بنفسهم ويعتبروا بكرة أول يوم، لا ده بعد بكرة أول يوم وهكذا. فاللي حصل من هؤلاء إن هم أخطأ في معرفة إن يوم عرفة إمتى، فوصلوا بعدهم، وصلوا بعدهم. فعمر بن الخطاب قال لهبار بن الأسود وقد قدم في يوم النحر، قال: ما حبسك؟ إيه أخر جاي؟ لسه جاي النهاردة يوم النحر للحج. قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، يعني إحنا في الطريق ظننا أنه يوم النهاردة عرفة على حسب ما حسبوه من حساب أو رؤيتهم للهلال. فما قالوش عمر إن حدك صحيح، إن فاتوا عرفة خلاص، فعلى ذلك أمرهم بأنهم يتحللوا بعمر، يعني يعمل عمر لكن ليس له حد ولم يعذر بذلك. ثالث ركن من الأركان المتفق عليها في الحج الطواف، الطواف اللي هو سيسمى بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وقد يسمى طواف الزيارة، الزيارة. وكأنهم إنه خرجوا من مكة وتأخروا في منى وراحوا إلى عرفة وبعد رجعوا تاني بيزوروا البيت بعد ما زاروه في المرة الأولى، فكان طوافا طواف للقدوم، طواف الإفاضة. قال الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة هذا اللي حيكون في يوم العيد أو قد يكون في ليلة العيد لمن تعجل وخرج بعد منتصف الليل، هذا طواف الإفاضة. سواء هذا الإنسان كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا، لا يصح طواف الإفاضة إلا في هذه الليلة أو هذا اليوم أو بعده، قبل ذلك لا يكون طواف إفاضة حتى وإن صح السعي قبل ذلك. قد يصح السعي قبل ذلك، لو إن إنسان ذهب في ذي القعدة مثلا وذهب مفردا فلبى بالحج وطاف بالبيت، هذا الطاف يكون طاف إيه؟ سنة، طاف القدوم سنة. هل يجوز يسعى سعي الفريضة بتاع الحج الآن في ذي القعدة؟ يجوز يسعى سعي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع إيه؟ قارنا صلى الله عليه وسلم. سعى إمتى؟ بعد طواف القدوم، سعيه كان بعد طواف القدوم، ما سعاش تاني بعد طواف الإفاضة. يبقى السعي عن الحد قد يتقدم قبل يوم التروية طالما إنه مفرد أو إنه كان قارنا. لكن لو كان متمتعا هنقول إنه الطواف الذي يطوف حيبة إمتى؟ الطواف الأول هو طواف فرض بالنسبة للعمرة، وبعدين سعى هو سعي العمرة، وبعد ذلك حيحرم في يوم التروية ويعمل أعمال الحج، يبقى الطواف بتاعه هو الطواف في يوم العيد والسعي اللي حيكون بعده، ولا يكون سعيا قبل ذلك. طيب بيقول لنا هنا طواف الإفاضة لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت هنا الحد، فمن حج إيه؟ البيت، أو كأنه أعظم المناسك البيت اللي يطاف حوله في الحج وفي العمرة، فذكر الطواف وذكر البيت كأنه هذه الأفعال المناسك أعظم تعلقها بإيه؟ بالبيت، أعظم ما تتعلق به ببيت الله سبحانه. فلذلك الطواف متعلق بالبيت، السعي متعلق بالبيت ولا مش متعلق به؟ لا مش متعلق بالبيت، إن الصفا والمروة كان زمان خارج البيت، يبقى هو السعي. لذلك حصل الخلاف في السعي، إن هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات ولا سنة من السنن، حصل الخلاف، وخص التعبير القرآني عن الطواف وليطوف، عن السعي فلا جناح. يبقى هنا السعي حصل خلاف بين العلماء الأحناف والجمهور حول أن السعي هو ركن ولا ليس ركنا، لأن التعبير ليس صريحا في ركنيتهم، وحنقوله لما نأتي عنده. يبقى على ذلك هنا الطواف قال وليطوف بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. أحابستنا هي، يبقى هنا كان أنهي طواف بقى اللي هو توقعه صلى الله عليه وسلم؟ طواف الإفاضة طلع الأمر، لا مش طواف الإفاضة، كان طواف الوداع. يبقى طواف الوداع يرخص الحائض إن هي تنفر من غير مطوف طواف الوداع. يبقى هنا لما حاضت بعدما أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، هذا طواف الركن في الحج، وهو طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، ويسمى بطواف الصدر، وإن كان طواف الصدر الغالب أنه في طواف الوداع يصدر ويرجع. طيب هنا يقول لنا إمتى وقت هذا الطواف، طواف الإفاضة الحج إمتى يكون؟ قال وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. وهنا كلمة الترتيب، إن الوقوف بعرفة ركن من الأركان، يقف الأول بعرفة بعد ذلك يطوف، وقف بعرفة انتقل إلى المزدلفة، فرخص للضعفاء ومن معهم أن ينفروا بعد منتصف الليل. فإذا نفروا، هنا النفر عشان يروح يقعد في منى وخلاص، النفر يفعل أفعال أخرى، فيجوز له هذا الذي نفر بعد منتصف الليل بسبب عذر أو بسبب الرفقة اللي معه إنه يتوجه، إما يرمي الجمرات وإما يطوف بالبيت، يجوز له ذلك. الترتيب أنه رمي الجمرات، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حس على رمي الجمرات بعد طلوع الفجر أو بعد شروق الشمس، يبقى على ذلك قد يذهب الحاج فينتظر لغاية طلوع الفجر ويرمي الجمرات، وقد يتوجه إلى مكة فيطوف بالبيت يجوز له ذلك، وإن كان الترتيب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى لمن استطاع، لمن استطاع في أيام الحج المناسك يبتدي من يوم التروية، يوم التروية بيذهب إلى منى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى منى، صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت وصلي الفجر ثم ينطلق بعد وقت الضحى متوجها إلى عرفة، هناك في عرفة يكون في نمرة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم لغاية ما خطب بالناس صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الظهر والعصر، ثم تقدم ووقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة ولم يحث أحدا على الصعود على هذا الجبل، فليس من السنة الصعود على الجبل، إنما هو وقف أسفل الجبل صلوات الله وسلامه. وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ليقف يقف في أي مكان من عرفة، لا يشترط موقفه صلوات الله وسلامه عليه. وقف بعرفة لغاية عند غروب الشمس، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. هل ثبت أنه أذن لأحد أن يتحرك من عرفة قبل غروب الشمس؟ لم يثبت ولم يتحرك أحد، لذلك من فعل هذا تعمد الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ترك واجب من الواجبات، من الواجبات أن يقف بعرفة لغاية غروب الشمس. الذي يترك واجب من الواجبات عليه دم بسبب هذا الترك، أو الخيار اللي جاء في فدية ترك الأذى، إما يمسك نسيكة يذبح شاة، أو أنه يطعم 6 مساكين 3 آصع، أو أنه يصوم 3 أيام للفدية لإماطة الأذى. من ترك واجبا يبع عليه دم أو البدل بتاعه اللي ذكرنا. يبقى وقف بعرفة ثم انطلق من عرفة عند غروب الشمس صلوات الله وسلامه عليه متوجها إلى المزدلفة. في عرفة كم صلى؟ الظهر والعصر قصرا ودمع دمع تقديم، وبعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، صلى فيها المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمع تأخير صلوات الله وسلامه. ونام صلى الله عليه وسلم في المزدلفة هذه الليلة لغاية عند طلوع الفجر، قام صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن على أول الوقت وصلى الرغيبة الفجر سريعا وصلى صلاة الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام، وقف صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول وقفتها هنا، يعني على الجبل اللي يسمى بالمشعر الحرام أو جبل قزح اللي الآن مكان المسجد بتاع المزدلفة، المسجد هنالك هو مكان المشعر الحرام. وقف صلى الله عليه وسلم يدعو 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 لغاية وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، ثم نفر صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى منى، إلى منى، هذا في يوم العيد. وصل إلى منى، أول ما بدأ في منى عمل إيه؟ رمى جمرة العقبة، الجمرة 3 الصغرى الوسطى الكبرى وهي العقبة، لم يرمي الصغرى ولا الوسطى وإنما رمى جمرة العقبة بسبب حصيات صلوات الله وسلامه عليه. هذا رمي الجمرات سنة ولا ركن ولا واجب؟ واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. فعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، فبين لهم الحصيات الصيد قالوا لا يقتل بعضكم بعضا، فرمى وأمرهم بالرمي صلوات الله وسلامه عليه، فرمى أصحابه معه عليه الصلاة والسلام بسبب حصيات. بعد ذلك الفعل الذي يلي الرمي الترتيب هذا سنة، هذا سنة أنه ينحر، ينحر نحر البدن التي كانت معه صلى الله عليه وسلم، كان معه 100 من الإبل، فنحر منها 63 بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وأعطى ما غبر لعلي رضي الله عنه. بعد النحر حلق صلى الله عليه وسلم وقسم شعره بين أبي طلحة الأنصري فأعطاه نصف شعره صلى الله عليه وسلم، وأعطى النصف الآخر له ليوزعه بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. حلق ثم استعد للذهاب إلى الطواف ليطوف صلى الله عليه وسلم، فطيبته عائشة رضي الله عنها. إذا كان طيب هل كان يجوز له الطيب قبل ذلك؟ لم، يبل أن بدأ فيه التحلل، لذلك السيدة عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، فهنا طيب قبل أن يقول لبيك حجة، طيبته عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك طيبته الآن بعدما حلق شعره صلى الله عليه وسلم، يبقى الآن صار حلالا، وبعد ذلك ذهب فطاف بالبيت، أفاض بالبيت، فكان هذا الطواف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة طواف الركن، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، وكان عند وقت الظهر، قيل صلى الظهر هناك في مكة ورجع فصلى مرة أخرى مع أصحابه هنالك بمنى، اختلفوا يعني، فالكثيرون يثبتوا أن صلى بمكة صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى، فلا مانع أن يصلي بأهل مكة صلى الله عليه وسلم فهو الإمام عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع فيجد الناس ينتظرونه فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم، له نافلة ولهم فريضة. هذه أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، مكث في منى عليه الصلاة والسلام لغاية رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. المكس هذا يبيت في هذا المبيت، واجب كذلك أن يرمي الجمرات بالنهار صلى الله عليه وسلم تاني أيام العيد لغاية آخرها، هي أول أيام التشريق والتاني التالي يرمي الثلاث جمرات كما سيأتي. هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم جمعت ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة، هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم. وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فما كان لا يتم الحد إلا به، ودليله يدل على أنه يشترط للحج وأنه لا يتم الحد إلا به، هذا من أركان الحج. ما كان دليله يفيد الأمر في ذلك فهو من الواجبات اللي فيها، ما كان يحتمل ذلك أو أنه فيه رخص لشيء فيكون من أبواب المستحبات أو من أبواب الواجبات حسب ما يرجح الدليل فيه. لكن غرضنا هنا نقول إن طواف الإفاضة الاتفاق على أن هذا ركن من أركان وليس واجبا فقط وليس سنة من السنة. الوقت بتاعه، الوقت اللي فيه هنا لابد يكون خلاص خلص عرفة وذهب إلى المزدلفة، وبعد ذلك يجوز له أن يذهب فيطوف بالبيت، فيقول لنا وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت في المزدلفة، يجب المبيت في المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. هنا المبيت يعني يقضي أكثر الليل في المكان، يقضي أكثر الليل في المكان، يبقى الذي يتوجه إلى المزدلفة يمكث فيها الليل كله في المزدلفة إذا لم يكن معذورا. فإذا كان معذورا بسبب شدة الزحام، بسبب وجود النساء والأطفال شيء، يبقى على ذلك يجوز له أنه بعد منتصف الليل يخرج منها. ولا حد لآخر هذا الوقوف، لا حد لآخره، لأن العلماء يختلفون الوقوف هل أنه محدود بأربعة أيام العيد فقط، ولا أنه ممكن لغاية آخر الشهر ذو الحجة، ولا أنه إذا فاته في هذا يفضل متعلق به وعلى ذلك. وهذا الصواب أنه المبيت لا حد لنهاية الطواف الإفاضة، لا حد لنهايته، المعنى أنه في يوم العيد هذا أفضل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخر لتاني أيام العيد، ثالث أيام، رابع أيام العيد فلا مانع من ذلك مع الزحام ومع التعذر يجوز له ذلك. مرض ولم يقدر على هذا الطواف فضل هناك لغاية آخر ذي الحجة يجوز له ذلك أنه يطوف هذا الطواف. يقول لنا فعل يوم النحر أفضل لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أفاض يوم النحر، هذا علقه البخاري في صحيح. الرابع السعي بين الصفا والمروة، الرابع من إيه؟ من الأركان، من أركان الحج، من أركان الحج، وهذا ركن المختلف، مختلف يعني غير من الأركان متفق عليها اللي هم ثلاثة ذكرناها، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، لكن هذا مختلف. بيقول هو ركن قال لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، كانت سنة يعني طريقة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقصد بها سنة بمعنى يجوز فعلها وتركها، لأن هي سألها عروة بن الزبير عن ذلك، هو يرى كما يذكر أنه لا حرج على أحد أن يطوف يسعى بين الصفا والمروة ما يسعاش، فكان ردها عليه بئس ما قلت يا ابن أختي، هذا الذي قلته هذا كلام خطأ ليس بصواب، وبينت له فقالت كانت سنة يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره خذوا عني مناسككم، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فلعمري هذا، وهذه كلمة مقصود بها التوكيد للكلام، زي ما يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأصلها القسم بالعمر، أصلها ولكن صارت كلمة تفيد التوكيد وبعدت عن القسم فبأسيبك أنها أخرجت عن أصل معناها فجاز قولها. ليس هذا من باب القسم بغير الله عز وجل، لكن هذا من باب التوكيد للكلام بما جرى على الألسنة لا يقصد به القسم، وإن كان أصلها كان ذلك كان القسم. فلا يقال أنها تحلف بغير الله، لا، هذه كلمة جارية على اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من نسل عمر أبي كذا لعمر أبي كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها اليمين. قالت ما أتم الله حد من لم يطو بين الصفا والمروة. ما أتم إذا حد ناقص ولا ليس ناقصا؟ حد ناقص إذا كان هنا، إذا هذا على مذهب عائشة رضي الله عنها يكون ركنا وليس ركنا، يكون السعي بين الصفا والمروة ركنا على ما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، إذا كتبه الله عز وجل هذا يفيد أنه فريضة ولا ليس فريضة؟ يكون فريضة. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قول عائشة ما أتم الله حج من لم يطف، هذا لو كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان دليلا قويا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن النرك، لكن هذا ليس مرفوعا، هذا من قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إنما المرفوع قوله إن الله كتب عليكم السعي، وهذا يفيد الوجوب، هذا يفيد وجوب السعي. واختلف العلماء في ذلك في أن السعي هذا فرض من فرائض الحج ولا أنه هو ركن من أركان الحج، فيه هذا الذي ذكرناه من كلام العلماء. فالجمهور يقولون أنه ركن بناء على الآية من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وعلى ما جاء في تفسير ذلك، وأنه ليه ألا لا جناح وما قالش أنه اسعوا مثلا، ما قالش لي ربنا هذا الشيء. وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متحرجين من السعي بين الصفا والمروة، كانوا في الجاهلية يطوفون بين صنمين، كان عند الصفا صنم وعند المروة صنم آخر، فتحرجوا المكان اللي كنا بنطوف بين صنمين هنا حنطوف فيه تاني هنا لعبادة الله سبحانه، فتحرجوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية لا جناح لا حرج عليكم، كأنه الجواب عن السؤال، عن السؤال لا جناح، وليس فيه أنه التشريع إيه في ذلك، هم سألوا سؤالا عن الصفا والمروة، فجاء قوله سبحانه وتبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. هنا بقى التانية دي بناء على جواب السؤال، السائل يسأل في حرج علينا كنا بنطوف في الجاهلية في هذا الشيء وفيها أصنام تعبد من غير الله سبحانه، أو كان لهم أصنام عند المشلل مكان آخر وكانوا إذا ذهبوا عند المشلل فطافوا هناك ما يروحوش عند الصفا والمروة، طب إحنا كنا في جاهليتنا نفعل هذا الشيء نعمل إيه الآن؟ قال لا لا طوفوا واسعوا بين الصفا والمروة لا جناح في ذلك. ولكن بدأ بقوله من شعائر الله، يبقى هي شعيرة من الشعائر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا بدل على أنها واجبة. وقالت عائشة ما أتم الله حد، كأنها فهمت أنها ركن، فكان هذا الأحوط الأحوط، لكن واضح من حيث الدليل قول من قال بالوجوب في ذلك، لكن الأحوط قول من قال بأنها ركن من الأركان. طيب خلاف العلماء في ذلك، الجمهور قالوا هو ركن، أبو حنيفة قال واجب، حيبني على أنه واجب لو أن إنسانا مسعاش أو سافر قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، يقول لو كنت قريبا ارجع وأتي بالسعي بين الصفا والمروة، إذا بعدت ذهبت إلى أهلك بعدك تجبر هذا بدم، يبقى حينبني على هذه المسألة إنه هل من الممكن جبره بدم ولا لا يمكن جبره بدم. فعلى كلام جمهور العلماء إنه لا ما يجبرش بدم، لأن هذا ركن، هذا الأحوط اللي في ذلك، من فاته ذلك يرجع ويأتي به. لكن لن نمنع الخلاف ولن ننهي المسألة، والفقه يعني أوسع من أنك تنهي الخلاف في كل مسألة. الخلاف هذا يكون رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحيانا مع الضرورة يكون في شيء، شوف خلاف الحنابلة مع الجمهور في أن يوم عرفة أنه هل من الممكن يكون قبل صلاة الظهر الوقوف بعرفة ولا ليس ممكنا. إذا وقفنا مع كلام الجمهور يبقى لو أن إنسانا ذهب هنالك ووقف بعرفة أول النهار قعد ساعتين ثلاثة لغاية قبل الظهر أغمي عليه لغاية يوم العيد في المستشفى مغمى عليه، ضاع الحج، ليس عليك حج، ليس عليك حج. إذا أخذنا بالمفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف لحظة ليلا أو نهارا، هنا يكون كلام الحنبلة له وجه، فأخذنا على الاضطرار في هذا الشيء. وقد يكون مع وجود الزحام الشديد في خلاف العلماء شيء من الرحمة للناس. فلذلك ما تفرحش أن كل مسألة فقه لازم تكون واحد زائد واحد يساوي اثنين وانتهت المسألة، لا لا، هنا بتحدر واسعا، بتحدر رحمة لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. فيختلف الناس في أشياء كثيرة، ويرحم الله سبحانه وتبارك وتعالى من يشاء، ويوفق من يشاء لما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا اختلف العلماء في الشيء وبين لك الدليل في الشيء أخذت بهذا الشيء. وقد يبدو لك الشيء دليلا قويا ويبدو لغيرك أنه ليس قويا. يعني الجمهور هنا حين ينظرون للحنبلة لما يقولوا وقف ليلا أو نهارا وإنه لحظة بالنهار قبل الزوال، يقول هذا ما يصحش، ما يصحش. لو كان يصح كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى اللي رآه الجمهور لا يصح ده، كيف صحاه الحنابلة؟ ليس إلا الخلاف الذي جعله الله عز وجل بين الناس ليرحم خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك دائما إن نعود أنفسنا على قبول الخلاف في الفقه، أمر الخلاف العلماء، هذا أخذ من النص، هذا أخذ من الإشارة، هذا أخذ من المفهوم، هذا أخذ من المنطوق، هذا خلاف بين العلماء. فنقول اللي يلزمني الأخذ بالدليل، لكن ألزم كل الناس بهذا الذي أقوله؟ كان التزم الجميع بقول مالك أيام مالك وانتهى الشيء لما الخليفة في عهدي قال ضع للناس كتابا حتى ألزمهم به. عايز مالك يحط للناس كتابا حتى رفض مالك رحمة الله عليه، رفض ذلك. لا، الناس ما زالوا مختلفين من قبل ذلك. وقد يقول الإنسان شيئا ويرجع عنه بعد ذلك، ما يحطش كتابا أنه كل الناس يلزمه الأخذ مذهب مالك فقط. الخليفة أراد ذلك، ولكن وجدنا اختلفوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم من العلماء لهم خلاف. فنقول أنه ليس كل مسألة نريد أن يكون هو قول واحد ويلزم جميع الخلق به، ليس كذلك. وفي دراستنا الفقه بنرى هذا الشيء، إن اختلف العلماء في كذا وفي كذا، فإذا أخذ في هذا الشيء إنه الدليل على كذا، ولكن لا نحجر على القول الآخر ونمنع من الأخذ به، خاصة إذا كان من يأخذ به اجتهد في هذا الشيء. طيب، قال لنا الإمام أبو حنيفة إن السعي بين الصفا والمروة إن هذا واجب يجبر بدم. الثوري من أئمة الكوفة يقول هو واجب يجبر بدم بس في الناس فقط، في الناس لا في العام. يبقى هنا الإمام الثوري أخذ بقول أبي حنيفة في هذا الشيء، ولكن قيد هذا القول إنه هذا واجب من الواجبات ويجبر بدم لو الإنسان نسيه، يعني إنه طاف طواف الإفاضة وبعدين روح بلده من غير ما يسعى بين الصفا والمروة ناسيا. إذا كان ناسيا فعند الثوري إنه لا شيء عليه إلا أنه يجبره بدم ولا يلزمه رجوع. عن عطاء ابن أبي رباح وفقيه مكة رحمة الله عليه متلمذ ابن عباس قال إنه سنة لا يجب تركه شيء، قال إنه سنة، ولكن هذا القول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فيكون هذا بين الوجوب وبين الركنية. الإمام أحمد رحمة الله عليه، لاحظ أن صاحب الكتاب هنا قال لنا أن السعي من الصفا والمروة ركن من الأركان، وقول الجمهور. الإمام أحمد له ثلاث أقوال في هذه المسألة، له قول بأنه ركن، وله قول بأنه واجب، وله قول بأنه سنة. ثلاث أقوال في السعي بين الصفا والمروة بحسب ما بان له من الدليل في أحوال فأفتى بكذا وقال بكذا رحمة الله عليه. يقول لنا الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة، وإنما الخلاف في الحج. ابن العربي المالكي وهو رجل الإمام من الأئمة ورجل له اجتهاداته، ولكن لا يمنع أن يخطئ في شيء. فالحافظ يقول هذا غريب جدا، جاب منين اللي بيقول عليه ده؟ يقول إنه السعي بين الصفا والمروة هذا ركن في العمرة، إنما اختلف العلماء في الحج. يقول أبدا، الخلاف موجود في الحج وفي العمرة، هذا الذي قاله خطأ. فلا يمنع أن يكون العالم رجلا عظيما ويخطئ في مسألة وينقل فيها الإجماع ولا يكون فيها إجماع على ما يذكره. وأغرب مثله الطحاوي، هذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول فذكر في المشعر الحرام قال ذكر الله عز وجل أشياء في الحج لم يرد بذكرها إجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. لاحظ الإمام الطحاوي مع جلالة قدره رحمة الله عليه أخطأ في هذه المسألة حين يقول لم يرد بذكرها الإيجاب في قول أحد من الأمة لم يرد، وهنا ما فيش أبدا العكس تماما في هذا الذي يقول اللي هنا لم يرد، حتى عنده هو كرجل الحنفي رحمة الله عليه عند الأحناف السعي بين الصفا والمروة هذا واجب، هذا واجب يجبر بدم عندهم، فهو بيقول لم يقل أحد بالوجوب، لم يقل أحد بالوجوب، مذهبه هو يقولون بالوجوب إلا أن يكون نقل خطأ عنه، أن يكون نقل، فهو كان بيتكلم في المشعر الحرام ويقول المشعر الحرام نفسه لم يقل أحد بوجوب الوقوف على المشعر، يعني الجبل اللي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقف في أي مكان، فلعله قصد في هذه المسألة إن الطواف بين الصفا والمروة بمعنى الدوران يعني يستوعب الصفا، يلف من وراء الصفا حتى يستوعبها ويذهب إلى المروة فيدور حولها حتى يستوعبها، هذا الكلام صحيح إنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب ذلك، إنه زي الطواف بالبيت تستوعب من أول الحجر لغاية ما ترجع للحجر مرة ثانية، لكن من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلعله يقصد كلمة يطوف بمعنى الدوران والإحاطة بهذا وبذاك، يبقى هنا كلامه صحيح حج، لكن قالوا وجوب الاستيعاب بين الصفا وبين المروة. برضو مسألة ابن قدامة الحنبلي رحمة الله عليه في هذه المسألة يقول اختلفت الرواية في السعي بين الصفا والمروة، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، قال وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي، وذكر الدليل من قول عائشة أنه ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. طيب برضو في الحديث إن الله كتب عليكم السعي، وروي عن أحمد أنه سنة ولا يجب بتركه دم، روي عن أحمد، والسبب في ذلك ما جاء عن ابن عباس في مثل هذا المعنى وعن أنس وعن ابن الزبير رضي الله عن الجميع، وأخذوا من الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وجاء عن أحمد أنه واجب، وذا القول الثالث قال القاضي هو واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. ابن قدامة كأنه يميل إلى هذا القول، كأنه يميل إلى القول بأن السعي بين الصفا والمروة إن واجب وليس ركنا، وقال يعني في كلامه وهو أولى، يعني قول من قال بالولوب هو حنبلي، والمشهور عند الحنبلة أنه ركن السعي بين الصفا والمروة، ولكن هو مال لهذا الدليل إنه وجد إن القول يفيد الركنية في هذا من قول عائشة رضي الله عنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وبعدين نظر أيضا من باب النظر إلى أن السعي لا يتعلق بالبيت، ما هوش طوف بالبيت، ده بين جبلين صفا ومروة يبقى هذا يكون واجبا، لكن ما يتعلق بالبيت قال هذا الواجب اللي هو هذا الركن اللي هو الطواف بالبيت نفسه ليس بالصفا والمروة، لكن الجمهور على أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من الأركان، فهذا الأولى في ذلك، هذا الأولى قول الجمهور في ذلك. على من يقول أنه واجب حيقوم يفرق بين إذا ساب مكة ورجع إلى بلده ولا يقدر على الرجوع مرة ثانية فقل يجبر ذلك بدم، ومن يقدر على الرجوع عند الأحناف مش حيفرق، عند الجمهور حيقولوا أنه يلزم أنه يرجع ويأتي بهذا السعي، إذا المسألة هنا فيها خلاف، فيها خلاف. بنذكر هذا الشيء يمكن أحيانا يقع الإنسان في الضرورة وبنقول ما تجترئش على إنك تلزم الناس بقول واحد، يعني هذه جرأة ما هيش ما يعني مش محمودة الاجتراء على ذلك والإلزام بهذا الشيء، لازم قد توقع الناس في حرج من الحرج إنه يحتار ما يعرفش يعمل إيه في هذا الشيء، وخاصة إذا كان حد ورجع من غير ما يسعى بين الصفا والمروة ووصل إلى بلده ويستحيل عليه أن يحج بعد ذلك، يستحيل عليه أنه يرجع، قل له اطلع لعمرة، أن لو صار فقيرا وليس معه أنه يقدر يطلع إلى عمرة ولا يجيب تذاكر طيارة ولا يعرف يجيب تأشيرة ولا يعمل شيء، الإلزام في هذا الشيء لازم حتعيش الإنسان في حرج شديد، خاصة إذا قلنا أنه حتى يتحلل التحلل الأكبر ويكون له أن يجامع أهله لابد من طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي لابد من السعي، لابد من السعي، هتعيش الإنسان بقى هذا إذا كان رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير تعيشه إنه عمره كله لغاية ما يطلع يحج وهو لا يجوز له أن يعاشر أهله، لا يجوز له. لذلك إنه بص في الفتوى اللي أنت هتقولها ينبني عليها إيه، قد ينبني عليها أشياء يصعب جدا الالتزام بها، يصعب جدا الالتزام بها، فنقول إنه إذا أخذنا في المسألة بفتوى قلنا إنه فيه هذا الشيء ليس معنى إنهاء الخلاف الذي بين العلماء، لم ينتهي الخلاف. يعني أذكر سؤال من الأسئلة اللي البعض سألوا في هذا الشيء اللي خلاني أطيل في هذه المسألة، إن واحدة حدت مع أبيها من 12-13 سنة وهي صغيرة، لها 12 سنة 11 سنة، وهي لما طافت بالبيت حاضت كان أول مرة ينزل عليها الحيض وما تعرفش تعمل إيه، وأبوها معاش أمها معاش أختها تسأل ما تعرفش حال، طافت ورجعت لبلدها وعدى زمان طويل جدا واتجوزت، وبعدين الآن أمر الطواف اللي كان يصعب عليها أنها ترجع مرة ثانية، وما سألتش حد أصلا هذا الشيء، وكانت صبية بلوغها كان وهي بطوف. يا ترى إيه الحكم في هذا الشيء؟ لو لم نرى الخلاف بين العلماء في إنه الطواف هذا هل من شرط صحته الوضوء والطهارة ولا ليس شرط لصحته، لولا الخلاف كان في حرج شديد جدا جدا على هذه مع زوجها، لا هو يقدر يطلعها تحج ولا هي تقدر ولا يقدر يطلع لعمرة ولا تقدر ولا معها شيء، يا إيه يعمل فيها بعد 12 سنة؟ قال لها أنت زوالك باطل، وإن قيل لها هذا الشيء، هذه الفتوى فيها شيء من النظر، فيها شيء. هي الأصل هو هذا الشيء، إنه طالما الإنسان قادر، الإنسان حج، وإنه اعتمر يجب عليه إنه يطوف ويجب عليه إنه يكون طاهر. لكن في مثل هذه الصورة إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه الصبية الصغيرة اللي ما تعرفش إلها أول مرة يحصل هذا الشيء وانتهى الشيء، واستحيت تسأل أباها وأمها، وعد 10 سنين 15 سنة وتزوجت مع جوزها، والآن حامل، يحرم عليك زوجتي وزوجك، الزواج حرام وانت مفرق بينك وبين زوجك، لغاية ما ترجعي هنا وحتروح مع مين وتعمل ايه في هذا؟ اذا كان زوجها فرقت بينها وبين زوجها، طب حتروح مع مين الان؟ مين اللي حيلزم ان هو يسافر معه؟ هذا صافي. لذلك لا تندفع في الفتوى. الشيء نقول مسألة فيها خلاف بين اهل العلم، والراجح فيها كذا، ونفرق بين قبل الحدوث وبعد الحدوث في هذا الشيء. إذا والله الأمر أنت تأخذ بكذا، اذهب إلى غيره، اسأل، اذهب إلى المفتي، مش في مفتي في البلد، اذهب روح إلى لجنة الفتوى تقول هذا الشيء، ولكن لا توقع أحدا في حرج، خاصة إذا كان مثل هذه الصورة، ابعدي عن جوزك لغاية ما تشوفي لك حل بقى مين يسافر معك يوديك تعملي عمرة ولا تعملي كذا علشان تأتي بهذا الطواف على هذا، يكون من الصعوبة في مسألة عد عليها 12-15 سنة. عرفتم؟ وهنا نتريس في أمر الفتوى. يعني ابن تيمية ليه في هذه المسألة بعينها بحث طويل جدا، ممتع للغاية رحمة الله عليه، هذا فقيه كل زمان كأنه عايش في زماننا يرى هذا الشيء. ومش معنى كده أن كل حيقول ابن تيمية رحمة الله عليه نأخذ به، ولكن نقول في أشياء فيها خلاف وفيها يعني رفع حرج عن الناس، إذا لم تأخذ بها وغيرك أفتى بها اسكت، سيب الغير يفتي بهذا الشيء، يكون رحمة بالناس في ذلك في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.